الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ما زلنا في بيان كتاب اللعان من صحيح الإمام مسلم رحمة الله عليه، وذكرنا أن في هذا الكتاب مجموعة من الأحاديث، منها حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، وحديث ابن عمر، وآخر لابن عمر، وحديث ابن مسعود، وحديث أنس، وحديث ابن عباس، وحديث أبي هريرة، وحديث المغيرة بن شعبة، وآخر لأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. وقد قرأنا حديث سهل بن سعد، وبينا الفقه الذي فيه، كما جعله الإمام البخاري في صحيحه كعادته. وبقي لنا شيء من فقه هذا الحديث، وقد وصلنا بفضل الله تعالى إلى باب القضاء واللعان في المسجد، وقلنا إنه يجوز القضاء واللعان في المسجد بخلاف إقامة الحدود، فإن إقامة الحدود ينزه عنها المساجد. والشاهد من حديث سهل بن سعد هذا هو أن سهل بن سعد قال: فلاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما في المسجد. ويذكر الفقهاء في هذا الموضع حكم الرحبة، هكذا تشكيلها، تقول الرحبة ولا تقول الرحبة، وإنما هكذا الرحبة. وما هي الرحبة؟ الرحبة بناء يكون أمام المسجد غير منفصل عنه، كهذا الذي خارج هذا المسجد، بناء وله سقف أمام المسجد وغير منفصل عنه، فهذه الرحبة التي يعنيها الفقهاء. فما حكمها؟ هل لها حكم المسجد أم لا؟ وذلك أننا إذا أعطيناها حكم المسجد فيشترط لها ما يشترط للمسجد، صلاة وبركة، فلا يقام فيها حد، ويجوز الاعتكاف فيها، ولا يجوز لك أن تجلس حتى تصلي ركعتين، وهكذا. فما حكم هذه الرحبة؟ قال الحافظ: وقع الاختلاف في حكمها، والراجح أن لها حكم المسجد، فيصح فيها الاعتكاف وكل ما يشترط للمسجد. قال: لكن إن كانت الرحبة منفصلة فليس لها حكم المسجد. فنخلص من هذا أن الرحبة إذا كانت متصلة بالمسجد فلها حكم المسجد، وأما إذا كانت منفصلة فليس لها حكم المسجد. فهذه هذا البناء الذي أمام الباب، هذه رحبة إيش؟ متصلة هذه، وأما هذه المظلة التي هناك فهذه منفصلة. فنقول هذه البسطة التي أمام المسجد هذه لا حكم المسجد، فلا يجوز لك أن تجلس فيها إلا أن تصلي ركعتين، ويجوز الاعتكاف فيها، وهكذا. ونحاول إن شاء الله تعالى في هذا العام أن نعتكف فيها حتى نوسع. نعم لا ما في حر، رمضان يأتي في البرد إن شاء الله. طيب، والعلماء اختلفوا في مسألة القضاء في المسجد. نحن نقول القضاء في المسجد جائز، لكن مع ذلك اختلف العلماء في القضاء في المسجد. فطائفة استحبت ذلك، قالوا يستحب القضاء في المسجد، قالوا لأنه يصل إلى القاضي فيه المرأة والضعيف، ولو كان في منزله لا يوصل إليه غالبا للاحتجاب، ويقاس على المنزل ماذا؟ المحكمة. المحكمة القاضي موجود ومحتجب، وأحيانا يصعب على الذي ليس له وجه أن يصل إلى السلطان. وأما لو كان في المسجد فيستطيع أي إنسان أن يشكو ما عنده من مظالم لهذا القاضي. فإذا طائفة استحبت القضاء في المسجد، وهذا مذهب مالك وأحمد وإسحاق، مذهب مالك وأحمد وإسحاق. طائفة أخرى كرهت ذلك، كتب عمر ابن عبد العزيز إلى القاسم ابن عبد الرحمن ألا تقضي في المسجد. لماذا؟ قال فإنه يأتيك الحائض والمشرك، فإنه يأتيك الحائض والمشرك. فنقول بالنسبة للحائض يجوز لها أن تدخل المسجد وأن تمكث فيه، يجوز. والذي يمنعها نقول له هات الدليل، بل ثبت الدليل بجواز دخولها المسجد. وأقوى دليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، والحاج يمكث في المسجد ويقرأ القرآن طبعا بلا مس طبعا، ويقول الأذكار وهكذا. فإذا يجوز للحاج أن تدخل المسجد وتمكث فيه. وأما المشرك فنعم يجوز أيضا أن يدخل المشرك المسجد للحاجة أيضا، والدليل على هذا قصة من؟ وفد نصارى نجران، هذه واحدة. والثانية قصة ثمامة ابن أثال، ثمامة ابن أثال، وهي في البخاري، لما جاء به وربط في سارية المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه فقال له يا محمد حمك الله، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تمن تمن على شاكر، يعني إن قتلت فأنت تقتل يعني ذا دم، تقتل نفس، وإن تمن تمن على شاكر، يعني نفسه، وأنه له يد في الناس وعطاء. فقال له إن تقتل وإن تمن تمن على شاكر، يعني إذا مننت علي وتركتني ها فأنا أشكر لك هذا، وأنا لي يدا وعطاء في الناس. فيجوز للمشرك أن يدخل المسجد للحاج. ونقول أيضا لم يزل من صنيع السلف الحكم في المسجد النبوي وغيره، وفي ذلك آثار كثيرة، ويدل على هذا حديث سهل ابن سعد. فإذا الطائفة التي كرهت ذلك يعني لا وجه لهذه الكراهة. طيب، فائدة أخرى، إن لم تكن الرحبة أمام المسجد، الرحبة التي تكلمنا عنها هي الرحبة التي تكون أمام المسجد يعني عند الباب. طيب، إذا كانت الرحبة على الجانبين أو في جهة القبلة، يعني خلف هذا الجدار بنوا بناء، خلف هذا الجدار بالخارج بنوا بناء، فما حكم ذلك؟ نقول هذه الرحبة طالما أنها متصلة بالمسجد فلها حكم المسجد وهذه أيضا، لكن ما هي لكن؟ لا يصلى في هذه، لا يصلى في هذه طبعا مع الإيش؟ مع الإمام، لأن من شرط الجماعة ألا يتقدم المأموم على الإمام، ألا يتقدم المأموم على الإمام. نعم، ما هذا مقتضى الاتصال، مقتضى الاتصال أن يكون لها باب طبعا في جدار المسجد، وإلا تكون إيش؟ منفصل. نعم. طيب، قالوا وهذه الرحب قد يفرق بينها وبين المسجد من جهة اللغط فيها، فيجوز مع إعطائها حكم المسجد في الصلاة فيها. يعني يقولون أن هذه الرحب مع أننا نقول أن لها يعني حكم المسجد، لكن يتسامح من جهة إيش؟ أنه يجوز اللغط ورفع الصوت فيها بخلاف الإيش؟ بخلاف المسجد، بخلاف المسجد. ولذلك أخرج مالك في الموطأ عن سالم قال بنى عمر إلى جانب المسجد رحبة فسماها البطحاء، فكان يقول من أراد أن يلغط أو ينشد شعرا أو يرفع صوتا فليخرج إلى هذه الرحبة. بنى عمر دارا وسماها البطحاء، وقال من أراد أن يلغط أو ينشد شعرا أو يرفع صوتا فليخرج إلى هذه الرحبة. هذا أخرجه مالك في الموطأ عن سالم. هذا كله كان تحت الحديث رقم 7165 و7166، ثم ذكره رحمة الله عليه برقم 7304، 7304 في كتاب الاعتصام بالسنة، الاعتصام بالكتاب والسنة. قال باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع، لقوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع، لقوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. التعمق معروف هو أن يبالغ الإنسان في الشيء حتى يبلغ عمقه، يقوم يصلي مثلا حتى ينام وهو يصلي من كثرة التعب، يصوم مثلا حتى يغمى عليه، هذا التعمق. التعمق هو مجاوزة الحد إلى أن يبلغ أقصاه، تعمق. والتنازع هو ماذا؟ هو الاختلاف عند عدم وضوح الدليل، وهذا اختلاف محمود. تتباحث أنت وأنا في مسألة معينة ونتنازع، لماذا نتنازع؟ الدليل خفي علينا ونأمل أن نصل إلى يعني اتفاق. طيب، وضح الدليل والنزاع ما زال موجودا، فصار إيش الآن؟ مذموما، ويسمى في هذه الحالة إيش؟ لجاج، يسمى لجاج. فاللجاج هو التنازع مع وضوح الإيش؟ مع وضوح الدليل. ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين. الغلو من غلى السعر، وغلى السعر إذا جاوز الإيش؟ الحد. وما الفرق بين الغلو والتعمق؟ التعمق هو أقصى الإيش؟ أقصى الغلو في حد معين، فإذا جاوزت هذا الحد فهذا يسمى إيش؟ غلو. مجرد مجاوزة الحد يسمى إيش؟ غلو. فإذا أوغل إلى أن بلغ أقصى الغلو فهذا يسمى إيش؟ تعمق. فهذا يسمى تعمق. فالتعمق هو بلوغ أقصى الغلو، بلوغ أقصى الغلو. والبدع، وما هي البدعة باختصار؟ ما وجد أو كل شيء ليس له مثال تقدم، أي شيء ليس له مثال تقدم فيسمى بدعة، شيء جديد ليس له مثال تقدم. هذه البدعة لغة. طيب، شيء ليس له مثال تقدم يمكن أن يكون هذا الشيء مذموما ويمكن أن يكون محمودا. فإذا البدعة اللغوية أعم وأشمل، لأنها تشمل المحمود والمذموم. وأما البدعة الشرعية فهي تتعلق بالإيش؟ بالمذموم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، هذا عموم لا تخصيص فيه، لأن المقصود بالبدعة هنا هي البدعة الإيش؟ الشرعية. فكل بدعة ضلالة يعني كل بدعة في الشرع ضلالة. إذن ما في بدعة حسنة في الشرع، ما في بدعة حسنة، وإنما البدعة الحسنة تكون لغة، تكون لغة. قال الحافظ فإذا ورد في الشرع، فإذا ورد في الشرع بدعة محمودة فتحمل على المعنى الإيش؟ اللغوي. وبهذا نفهم قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة، هو أراد البدعة من ناحية الإيش؟ من ناحية اللغة، ولم يقصد أنه يمدحها إيش؟ من ناحية الشرع. نعمة البدعة أي من ناحية اللغة. فليس في قول عمر تخصيص لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، فكل بدعة ضلالة هذا على عمومه ولا مخصص له، لأن البدعة الشرعية كلها مذمومة، أي بدعة في الشرع كلها مذمومة. نعم. ثم ذكر الإمام البخاري في هذا الباب مجموعة من الأحاديث، منها حديث سهل والسؤال المعتاد ما الشاهد منه؟ أهم شيء الشاهد. لماذا نسمي كتاب البخاري كتاب فقه؟ لأنه يذكر ترجمة، والترجمة عبارة عن حكم، ثم يأتي بأدل. فراستك وذكاؤك وفطنتك في أن تقول هذا الشاهد. فإذا الإمام البخاري يعلمك طريقة الإيش؟ التفقه. فأين الشاهد من حديث سهل على هذا الباب؟ ما يكره من التنازع، التعمق والغلو والبدع، كره المسائل، كره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل، لأن هذا نوع من الإيش؟ من التعمق. لماذا تسألون عن أشياء لم تقع؟ وذلك أن عاصم جاء يسأل عن شيء ولم يقع بعد، ولم يقع بعد، فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل. فالذي يسأل عن شيء لم يقع بعد نقول هذا إنسان عنده تعمق وعنده يعني غلو. ثم ذكر البخاري في هذا الباب يعني مجموعة من الأدلة يعني يحسن بنا أن نشير إليها لنتخلص أو لنخلص غيرنا من هذا الإيش؟ من هذا الغلو وهذا التعمق. نعم. إيش هو؟ أي طبعا طبعا يجوز، لأنه يسأل ليتعلم. وأما الممنوع هو ماذا؟ فعلا تجد هذا في بعض الناس الآن، شيء ما حصل يقول لك لو حصل كذا إيش يكون الحكم، لا تجيبه، قل له اسكت حتى يحصل، فإذا حصل نجيبك. فمن هذه الأحاديث التي ذكرها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال، وتأملوا معي يعني إيش الشاهد من هذه الأحاديث على الغلو والتعمق والتنازع. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا، كلام واضح، لا تواصلوا، لا تواصلوا. والوصال ما هو؟ أن يصوم يومين متتاليين أو ثلاثة أيام بلا إفطار. لا تواصلوا. قالوا إنك تواصل، هذا الإشكال، هذا إيش الآن؟ هذا تنازع، ولا ينبغي عند النبي صلى الله عليه وسلم التنازع. قالوا إنك تواصل. قال لست مثلكم، لست مثلكم، بين لهم. فإذا هم أولا تنازعوا، قالوا إنك تواصل، يعني نحن إذا واصلنا فلنا في ذلك إيش؟ أسوة. فبين لهم الوجه، قال إني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلم ينتهوا عن الوصال، كان ينبغي أن ينتهوا عن الوصال بعد أن بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم الفارق بينه وبينهم. قال فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين أو ليلتين، فلما شددوا على أنفسهم شدد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، واصل بهم يوما، واصل بهم يومين أو ليلتين، ثم رأوا الهلال. خلاص هذا الوصال كان في آخر الشهر، في آخر شهر رمضان. ثم رأوا الهلال، يعني هلال شوال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكي لهم، يعني كالمؤدب لهم. فواضح جدا أن في هذا يعني تنازع، نوع من التنازع ونوع من الغلو، وكان ينبغي أن يعملوا بالفارق بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. لكن طبعا الصحابة يفعلون هذا من باب الحرص على الإيش؟ على الخير، وقدر الله عز وجل أن يحصل هذا من أجل أن نتعلم، من أجل أن نتعلم. حديث آخر عن إبراهيم التيمي قال حدثني أبي قال خطبنا علي رضي الله عنه على منبر من آجر، على منبر من إيش؟ من آجر. فيجوز أن يكون المنبر من آجر، يعني من الطين المحروق، لكن ليس هكذا، هذا المنبر ليس على السن، وإنما منبر يكون له يعني ثلاث درجات، كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فصنع له يعني منبر من أعواد جريد أو من أعواد خشب، فنقول يصنع من الخشب، وهذا أيضا يدل على أن المنبر يكون من الأجر، أي من الطين المحروق، يعني من هذه الحجارة يعني، لكن يكون على السنة، تكون الدرجات مواجهة للسامعين، لتكون من الخلف بهذه الطريقة. ونحن كلمنا يعني إخواننا في الجمعية على أن يعيدوا يعني هذا المنبر، فوافقوا إن شاء الله، فعسى أن يحصل ذلك. على منبر من آجر وعليه سيف فيه صحيفة معلقة، فقال والله ما عندنا من كتاب يقرأ إلا كتاب الله، وما في هذه الصحيفة. فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل، أسنان الإبل يعني التي تدفع عند الدية، فيها العقل، في بعض الروايات الأخرى فيها العقل، والعقل هي دفع الدية إلى أولياء المقتول، فيها أسنان الإبل يدفع له كذا وكذا، وذلك أن المعروف في الدية أنها 100 جمل بأسنان معينة، وأنا نسيتها الآن، يعني أنا كان عهدي بهذا الحديث قريب عند الدارقطني، ما أذكر 40 حقة وكم، لا أذكرها الآن، لكن هي الدية لابد أن تكون لها أسنان معينة، أسنان معينة. لهم 3 أشياء أو 4، فالحديث موجود عند الدارقطني. المهم أن هذه الصحيفة كان فيها أسنان هذه الإبل التي تصلح للدية. وإذا فيها، أي في الصحيفة أيضا، المدينة حرم من عير إلى كذا، فبعض الروايات الأخرى من عير إلى ثور، وهما مكانان معروفان، كما قال عليه الصلاة والسلام: وإني أحرم ما بين لابتيها. واللابة هي المكان الذي تجمع فيه الصخور ما بين لابتيها. قال: فمن أحدث فيها حدثا، يعني ابتدع فيها بدعة، سواء بدعة أو معصية، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ولذلك أهل المدينة ينبغي أن ينتبهوا إلى هذا. فمن أحدث فيها حدثا، أي من بدعة أو معصية، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ونحن بينا قبل ذلك إيش المقصود بالصرف والإيش والعدل، يعني لا فريضة ولا تطوع. لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، يعني لا يقبل منه فريضة ولا تطوع. وإذا فيه، أي في أيضا في هذه الصحيفة: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. ذمة المسلمين واحدة إيش يعني؟ أخونا أحمد استأمن واحد كافر لمدة شهر مثلا، طبعا الاستئمان لابد أن يكون محدودا، والعلماء يحدونه بسنة، قالوا يستأمن الكافر إلى مدة سنة، أما أنه يستأمن على طول هذا لم يذكره الفقهاء. فهو استأمن كافرا لمدة شهر مثلا، فلا يجوز لأي إنسان أن يعتدي على هذا المستأمن. لماذا؟ لأن ذمة المسلمين واحدة، فطالما أنه عاهد هذا فكأن هذا الذي دخل عاهدنا جميعا ألا يعني نتعرض له بسوء ولا بضرر. ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. فمن أخفر مسلما، يعني نقض ذمته، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. هذا قضية خطيرة يا جماعة، لا يجوز الاعتداء أبدا على إنسان كافر حربي إذا استأمنه يعني أحد المسلمين، إذا استأمنه أحد المسلمين، فما بالك إذا كان المستأمن هو حاكم البلاد. فهذا لابد من مراعاة هذا. نعم، لا يحملنك عدم التزامه على نقض العهد، لا يحملنك عدم التزامه على أن تنقض العهد معه. طبعا هو هناك أشياء المفروض لا يجاهر بها، أشياء المفروض لا يجاهر بها، لكن لو حصل، لو حصل أنه جاهر وأنه نشر الفسق والفجور، فلا يحملنك ذلك على نقض الإيش، على نقض العهد، وإلا يصبح الأمر فوضى. كل إنسان يرى واحد من هؤلاء المستأمنين على معصية أو فجور يقص رقبته بإيش، بالسيف. فالحديث: فمن أخفر مسلما، الكلام في الإخفار ما لنا علاقة، إذا كان جاء ينشر الفسق والفجور أو كذا، المهم هنا في الإخفار. فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لكن نقول لهذا المستأمن: ينبغي عليك أن تشترط على من تستأمنه، يعني هذه الشروط: ألا يعيث فسادا في بلاد المسلمين. الأمر في عدم وجود القضاء الإسلامي والمحاكم الشرعية فيه دخن، وفقط هذا، في أشياء أخرى. قال: وإذا فيها من ولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. من ولى قوما بغير إذن مواليه، يعني إنسان عبد عند قوم معينين ويذهب ويتولى أقواما آخرين، هذا أيضا عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. طيب نأتي، أين الشاهد؟ على التنازع والغلو والتعمق من حديث علي؟ أين الشاهد؟ نعم، إذن ما كنت معنا. طيب، أنت تعرف أننا نورد الحديث لأجل الباب، فالمفروض أنك تترصد حتى تلتقط موضع الشاهد، حتى إذا سئلت عنه أتيت به. حمك الله. الشاهد هو ماذا؟ فمن أحدث فيها حدث، فهذا شاهد على ماذا؟ على البدع، لأنه قال إيش؟ ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع. طيب، بعض العلماء ذكر مناسبة أخرى بين هذا الحديث وبين الباب، قالوا لأن الذين أو لأن هؤلاء الشيعة غلوا في من؟ في علي، فبين لهم أنه ليس عنده شيئا، ليس عنده شيء خاص به، وإنما هو كبقية الإيش؟ كبقية الصحابة، ما عندنا إلا كتاب الله وهذه الصحيفة التي فيها هذه الأشياء، وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم خصني بشيء دون بقية الصحابة فهذا لم يحصل. فكأن علي رضي الله عنه يرد على هؤلاء الغالية، يرد على هؤلاء الغالية، فإذا هم يعني غلوا في من؟ في علي رضي الله عنه، فيكون فيه شاهد على الغلو. الحديث الذي بعد ذلك هو حديث عائشة رضي الله عنها، قالت صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ترخص فيه، يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيء فيه يعني تروي عن النفس، ترخص فيه، مثلا كان يصلي صلاة معينة فلم يصليها مثلا، تركها، ترخص فيه، وتنزه عنه قوم، وتنزه عنه قوم، مثلا كان يصلي 11 ركعة واحد قال لا، هذا نبي الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، خلينا أصلي 40 ركعة أنا محتاج، فهو تنزه عن هذه الرخصة أو عن هذه السنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في قيام الليل، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كما أنه يدل على الخير كان حاجزا بين الناس وبين الشر، فإذا جاءت فرقة تريد أن تمرق وتريد أن تحيد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد من التوجيه والبيان، فقام حمد الله وأثنى عليه وقال ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية، يعني لا يحسب هؤلاء أنهم بحيدتهم عن طريقتي أنهم يكونون أعلم ويكونون أخشى لله، بل أنا على طريقتي هذه أعلم بالله وأشد خشية له، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن ابن أبي مليكة، وين الشاهد يا جماعة؟ أن هؤلاء لم يتنزهوا عن الشيء الذي تنزه عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فيكونون دخلوا في باب الإيش؟ الغلو. نعم. وعن ابن أبي مليكة قال كاد الخيران أن يهلكا، كاد الخيران أي أبو بكر وإيش وعمر أن يهلكا. إيش القصة؟ لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد بني تميم، أشار أحدهما بالأقرع بن حابس التميمي الحنظلي أخي بني مجاشع، وأشار الآخر بغيره، يعني أحدهما وليكن مثلا أبو بكر، قال يا رسول الله ولي عليهم أو اجعل سيدهم الأقرع بن حابس، عمر قال لا خلي يا رسول الله فلان، فحصل إيش؟ تنازع. هذا هو الشاهد، متنازع وين؟ عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر لعمر إنما أردت خلاف، يعني أنت ما قلت هذه المقولة إلا أن تريد أن تخالفني، إنما أردت خلافا. فقال عمر ما أردت خلافك، فارتفعت أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لا معصوم إلا شخص واحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وأما غيره فيجوز عليه كل شيء. فهذان الخيران تنازعا وارتفعت أصواتهما، فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. إيش وجه الهلاك؟ ها؟ أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، هذه مصيبة. ولذلك قال ابن أبي مليكة: كاد الخيران أن يهلك، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فنحن الآن عرفنا مناسبة أو سبب نزول هذه الآيات: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. طيب، انظر الآن إلى مسارعة الصحابة إلى امتثال الأحكام الشرعية. ونحن قلنا أنه إذا أراد إنسان أن يصنف في ذلك مصنفا لأمكنه، يجمع مجموعة من الأحاديث من الصحيحين وغيرهما، في هذه الأحاديث مدى مسارعة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى امتثال الأحكام الشرعية، ما في تسويف ولا تأجيل، فورا. فلما نزلت الآيات فكان عمر بعد ذلك، بعد نزول هذه الآيات، إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث حدثه كأخي السرار. كأخي السرار يعني كصاحب السر، كأنه واحد بيقول لواحد سر، لم يسمعه حتى يستفهمه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يستفهم عمر ماذا يقول، واستمر عمر رضي الله عنه على هذا. فكان إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك حدثه كأخي السرار، يعني كصاحب السر، لم يسمعه حتى يستفهمه. طيب، واضح المناسبة، وهي إيش؟ في التنازع، أن الخيرين تنازعا عند النبي صلى الله عليه وسلم. حديث عائشة أم المؤمنين أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه: مروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة: قلت: إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء. المفروض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبا بكر، فورا يذهبون إلى أبي بكر ويقولون له: صلي بالناس. فجاءت عائشة وقالت: إنه لا يسمع الناس من البكاء، وكان رجلا إيش؟ أسيفا، يعني له حزن في قراءته، بمجرد أن يبدأ في القراءة لا يكاد يسمع الناس من البكاء، لا يكاد يسمع الناس من البكاء. لماذا يبكي؟ على قدر علمه ومعرفته. فالذي يبكي، وجدت إنسان يبكي في الصلاة مثلا، كل ما يصلي يبكي، هذا دليل عن هذا الرجل يعلم شيء جعله يبكي، وإلا ما يتصور أن إنسان بس هيبكي كده وخلاص. لأن أنا أقول هذا بالنسبة للقارئ، وأما المستمع فأحيانا لما يجد الباكين حوله يبكي معهم، وهذا شيء طيب، هذا شيء طيب، لأنه يعني كونه يتأثر بهم، فهو في البداية يبكي تأثرا بغيره، لكن بعد ذلك لما يعني تخالط بشاشة الإيمان والقرآن قلبه فهو يبكي بعد ذلك من نفسه. وأما نحن فصرنا في زمن كإيش؟ كجلد الأجرب، ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الإيش؟ كجلد الأجرب، يعني خلف ما يصر. وأشوف إيه جلد الأجرب يصر في إيش؟ وبقيت في خلف كجلد الأجرب. اليوم إحنا في حصة في المدرسة، كلما استدرت أكتب على السبورة أسمع الطلاب يصدرون أصوات مزعجة. طيب، أقبل عليهم يسكتون: يا ابن كذا كذا، ما في فايدة، خلف أدب. ثالث، ايه طبعا ثالث، هذا بقمة ال لأنه ما بوقف حد أصلا. فالمهم كلمتهم كذا كذا ما في فايدة، قلت لهم يا ابني والله هذا الكلام لو كان لحجارة لكانت تأثرت. ففعلا يعني يصعب على الإنسان جدا أنه يعيش في بين أناس يعني لا يشعرون. قالت عائشة فمر عمر فليصلي، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة فقلت لحفصة قولي إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي بالناس. لما لم تستطع عائشة أمرت حفصة أن تقول نفس الكلام، ففعلت حفصة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كن لأنتن صواحب يوسف. إيش وجه الشبه؟ لأن صواحب يوسف تظاهرن عليه، وألحت امرأة العزيز فيما في طلبها من يوسف عليها عليه السلام. هذا وجه الشبه، إن كنا صواحب يوسف أي في التظاهر وفي كثرة الإلحاح، وفي كثرة الإلحاح. مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا، ما كنت لأصيب منك خيرا. إيش الشاهد؟ إن كنا لأنتن صواحب يوسف، يعني ينبغي إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء وأشار بشيء فلابد من الامتثال وعدم التنازع. نعم. ثم ذكر في الباب حديث عويمر، هذا حديثنا والشاهد منه، فكره النبي صلى الله عليه وسلم الإيش المسائل. ثم ذكر يعني قصة طويلة لما اختلف العباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما في الأرض التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت فيئا من أموال بني النضير. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. فهذه الأرض التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم لا تورث، وإنما كانت متروكة، يعني ريعها يكون صدقة في المسلمين. فالمهم أن هذه الأرض التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أخذها أبو بكر لأنه الخليفة، وقام عليها وكان يعطي نساء النبي صلى الله عليه وسلم يعني قوت سنتهم، والباقي يجعله في المسلمين، وكذلك فعل عمر رضي الله عنه. لكن عمر في عهده سلم هذه الأرض للعباس وعلي أن يقوموا عليها، يقوموا على هذه الأرض ويعني يستفيدان منها، لكن بدون ميراث، بدون ميراث. فحصل بين العباس وعلي تنازع، فجاء إلى عمر رضي الله عنه ليحكم بينهما وأن يفض بينهما أو أن يفض هذا الإيش هذا التنازع. الشاهد من هذه القصة هو التنازع الذي حصل بين العباس وإيش وعلي رضي الله عنهما. طيب، وبهذا نكون انتهينا من حديث من سهل ابن سعد وفوائده من صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه. الآن نأتي للحديث الذي بعده، وهو حديث من قرأوا شوفوا حديث ابن عمر رضي الله عنهما. حديث ابن عمر نعم الأول، حديث ابن عمر الأول برقم 1493. طيب، ما مخرجه؟ ما مخرج حديث ابن عمر؟ مخرجه سعيد بن جبير. طيب، ومن الرواه عنه؟ من الرواه عن سعيد بن جبير؟ أربعة، أولهما عبد الملك ابن أبي سليمان، هذا واحد، والثاني هو عمرو بن دينار، والثالث أيوب عن سعيد بن جبير طبعا، والرابع عزرة، والرابع عزرة. ماشي أخ عبد الله؟ عبد الله. فبالنسبة لهذه الطرق الإمام مسلم حدثنا فلان عن فلان يصل إلى عبد الملك بن أبي سليمان، حدثنا فلان عن فلان يصل إلى عمرو بن دينار، حدثنا فلان عن فلان عن فلان يصل إلى أيوب، حدثنا فلان عن فلان يصل إلى عزرة. فهذه كم طريق الآن الإمام مسلم؟ أربع طرق. يمكن أن يكون الإمام مسلم سافر لها أربع سفرات، يقعد شهرين على ما يحصل هذا الإسناد، حدثني فلان يذهب إلى مكان معين من أجل إسناد واحد. فالمهم هذه ثلاث طرق. كل هؤلاء، أي هؤلاء؟ آخر واحد في كل طريق، عبد الملك وعمر وأيوب وعزرة، كل هؤلاء رووا الحديث عن من؟ عن سعيد بن جبير، وسعيد بن جبير روى عن ابن عمر. فالرسمة واضحة في ذهنك الآن. طبعا هذا مضى عليه زمان وكنا بنسوي هذه الرسومات، والذين تعلموا هذه الرسومات ما في واحد موجود فيهم الآن. نعم كنت موجود؟ الحمد لله، في خير وبركة إن شاء الله، الحمد لله على واحد. طيب نعم أيوة نعم. فالمهم هؤلاء الأربعة. طيب نقرأ الآن الحديث، حديث ابن عمر، وحديث ابن عمر من رواية سعيد بن جبير، هذا تفرد به مسلم، يعني ليس عند البخاري، وبالتالي لن نتتبع يعني أماكن شيء غير موجود. الطريق الأولى قال الإمام مسلم حدثنا محمد ابن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي، حاء يعني جيم الأول، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الملك ابن أبي سليمان، هذا الطريق الأولى. وعبد الملك هذا صدوق له أوهام، عبد الملك ابن أبي سليمان صدوق له البخاري تعليقا، وروى له مسلم أيضا الأربعة، هذا عبد الملك بن أبي سليمان صدوق له أوهام. فإذا تعرف أن في صحيح مسلم يمكن أن تجد أمثال هؤلاء الرجال صدوق له أوهام، لكن الإمام مسلم لم يعتمد عليه. نحن ذكرنا الآن كم طريق؟ أربعة، فهناك ثلاثة تابعوه، فإذا هو وافق هؤلاء الثلاث لم يخالفهم. لكن أحيانا نحن نستفيد بهذا أنه لو خالفهم في بعض الألفاظ فنحن لا نقبل هذه الألفاظ. لماذا؟ لأنه له أوهام، له أوهام، فربما يكون وهم في هذه اللفظة التي تفرد بها. عن سعيد بن جبير قال سئلت عن المتلاعنين في إمرة مصعب، سئلت عن المتلاعنين في إمرة مصعب يعني مصعب بن الزبير، أيفرق بينهما؟ فما دريت ما أقول. سعيد بن جبير من التابعين ومع ذلك يقول فما دريت ما أقول، فمضيت إلى منزل ابن عمر بمكة، فمضيت إلى منزل ابن عمر بمكة، فقلت للغلام استأذن لي، قال إنه قائل، إنه قائل من الإيش؟ من القيلولة وليس من القول، إنه قائل من القيلولة، والقيلولة هذه مشروعة بل مطلوبة، قال عليه الصلاة والسلام قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، فإن نعم يعني إذا الإنسان يحتاج إلى القيلولة يعني يقيل إذا احتاج طبعا. القيلولة طبعا في زماننا بعد الغداء يتغدى وينام، لكن القيلولة أولا كانت قبل الزوال. ما كنا نقيل إيش في الحديث، ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الإيش الجمعة، فهذه أيضا كانت موجودة. فالقيلولة حسب كل إنسان بحسب، أحيانا تجد بعض العمال في القرى الذين يزرعون الأرض يقوم بعد صلاة الفجر ويذهب إلى حقله يعمل، فعندما يعني يرتفع النهار الساعة 11 يشعر بالتعب فيأتي تحت ظل شجرة ويقيل. فكل إنسان بحسبه. نعم، لا ليس مكروها، في حديث ضعيف. ولما أنكر رجل على الليث بن سعد نومه بعد العصر وذكر له هذا المنكر الحديث، قال له لا أترك راحة جسمي لحديثك الضعيف، لا أترك راحة جسمي لحديثك الضعيف. وإنما المكروه هو ماذا؟ ونهى عن الحديث بعدها والنوم قبلها، هذا بالنسبة للعشاء، فيكره النوم بين المغرب والعشاء، أما بين العصر والمغرب فأمر جائز. ما هو؟ كان ينام. رحمة الله عليه. قال إنه قائل فسمع صوتي، قال ابن جبير، ابن جبير اعرف، قال ابن جبير خبر لمبتدا محذوف تقديره أنت، يعني أنت ابن جبير. نعم. قلت نعم. قال ادخل، فوالله ما جاء بك هذه الساعة إلا حاجة، فوالله ما جاء بك هذه الساعة إلا حاجة. نعم، هذا في امرأة مصعب، والله أعلم، يعني ممكن تكون طبعا في جهة العراق أو كذا، نشوف المرة الجاية إن شاء الله. المفروض كان هذا يعرف حتى نعرف، شوف كيف سعيد بن جبير خرج إلى إيش، إلى مكة، فمضيت إلى منزل ابن عمر بمكة. قال له ما جاء بك هذه الساعة إلا حاجة، فدخلت. فإذا لو كان لك يعني نظام معين في التحصيل وفي النوم، ولكن جاءك جائن وله حاجة، فيعني تغير هذا النظام لأجل هذا الرجل لأنه له حاجة. فدخلت فإذا هو مفترش برذعة. تعرفون البرذعة؟ البرذعة هي الحلس الذي يكون تحت البرذعة. البرذعة هذه عبارة عن شيء معروف يوضع على ظهر الحمار ويركب عليه. برذعة هذا شيء معروف عندنا، ها؟ ايه، تصنع من هذا من الخيش والقش، ويجعلون تحتها حلس. حلس يعني حمك الله، حلس يعني شوال. يعني كم مرة الآن؟ طيب. نعم. فإذا هو مفترش برذعة، يعني الحلس الذي يكون تحت الرحلة، متوسد وسادة حشوها ليف. وفي هذا ما كان عليه آلاء الصحابة من الزهد في الدنيا، وهذا الزهد مطلوب يا جماعة. يعني أنت جرب يوم، وخاصة إذا كان الثوب خارج من الغسالة ومكوي، لا تقعد تنشغل بالثوب كثيرا، وإنما امشي على عادتك. أصبت بغبار بطين خلي، تشعر بالراحة، براحة في القلب. أما إذا كان الإنسان مشغول كل ما يرى شيء ويذهب ويغسل وكذا، هذا يتعب القلب، وهذا شيء مجرب يعني. وذلك الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه كان إنسان يعني في ثيابه متواضع جدا، ترون بطرته البيضاء، ها؟ ايه، لا، والغترة المرة شفتها، هذا الغترة انا اتوقع ان ممكن تكون بخمس ريال، تكون موجودة في الجمعية من هذا، يعني لو مسكتها هكذا تقطعها. ايه، لان هذه الاشياء يعني تربي القلب، مفترش حلس، متوسد وسادة، حشو هليف. قلت أبا عبد الرحمن، هذا منادى محذوف الأداة، منادى محذوف يعني يا أبا عبد الرحمن. ولماذا قال أبا؟ لأنه من الأسماء الست، والأسماء الست تنصب بالإيش؟ بالألف. أبا، أبا عبد الرحمن المتلاعنان، أي يفرق بينهما؟ قال سبحان الله. تعجب ابن عمر لغياب هذا الحكم عنه، قال نعم، إن أول من سأل عن ذلك فلان ابن فلان، يعني أول من سأل عن هذا اللعان فلان ابن فلان. قال يا رسول الله، أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة؟ طبعا فلان ابن فلان هو عويمر، فإذا حديث ابن عمر أيضا في قصة إيش؟ عويمر. إذن حديث سهل بن سعد في قصة عويمر، وحديث ابن عمر أيضا في قصة إيش؟ عويمر. أول من سأل عن ذلك فلان ابن فلان. ومن الذي سأل في قصة في حديث سهل؟ عاصم ابن عدي، لما جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم ويجلد، لأن اللعان حكم اللعان لم يكن نزل. إن تكلم تكلم بأمر عظيم، لو قال وجدت امرأتي على فاحشة فهذا يجلد، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. وإن سكت سكت على مثل ذلك، يعني إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على أمر عظيم. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه، طبعا وما ينطق عن الهوى، ما في وحي ما في جواب، وهكذا المفروض يكون منهاجنا الآن، ما في وحي ما في جواب. سئلت عن شيء معين، ما عندك وحي تحفظه، إذا لا تجيب. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فإذا يكون في المرة الأولى سأل قبل الوقوع، وهذا الذي كرهه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الذي سألتك عنه حصل، ابتليت به. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات، هؤلاء الآيات، هؤلاء الآيات، المعروف هذه الإيش؟ الآيات. وهؤلاء اسم إشارة للعقلاء، هؤلاء الرجال، هؤلاء النساء، ما تقول هؤلاء الأفقار، فهؤلاء اسم إشارة للعقلاء للعاقل. طيب الآيات لا عقل لها، فنقول يجوز أحيانا أن يشار إلى غير العاقل بهؤلاء التي هي للعقلاء. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور، والذين يرمون أزواجهم، كم آية؟ 4 آيات، 4 آيات في اللعان. فتلاهن عليه ووعظه وذكره، طبعا فتلاهن عليه وقال له اذهب وهات المرأة، فذهب وأتى بها، فقبل أن يتم اللعان وعظه وذكره، قال له يا فلان اتق الله، عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، لأن الذي سوف يحلف ها لابد أن يكون أحدهما إيش؟ كاذب، لابد. فوعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال لا، والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها، وفعلا ما كذب عليها كما ستعلمون الآن. قال لا، والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فإذا هذا يعني مشروع للقاضي أن يذكر الرجل ويذكر المرأة. قالت لا، والذي بعثك بالحق إنه لكاذب، سبحان الله، وحلفت قالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ونحن ذكرنا في المرة الماضية كيفية اللعان، يقول ماذا؟ أشهد بالله الذي لا إله إلا هو أني رأيتها تزني، أشهد بالله الذي لا إله إلا هو أني رأيتها تزني، أو أني صادق فيما رميتها به من الزنا. ثم يقول والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. هذه ثابتة، يقول أشهد بالله العظيم، أشهد بالله الذي لا إله إلا هو، هذا كله ثابت. ثم ثنى بالمرأة فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. طيب، هذا حلف وهذه حلفت، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، ثم فرق بينهما الأذان. طيب، أتوضأ وآتيكم. أشهد بالله الذي لا إله إلا قال ثم فرق بينهما، أي فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين المتلاعنين لما حلف كل منهما. واستدل بهذه الرواية الثوري وأبو حنيفة وأتباعهما على أن الفرقة في اللعان لا تقع حتى يوقعها الحاكم، قالوا لقوله ثم فرق بينهما، والحاكم هو من؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم هنا. لكن هذا مردود عليه، وسوف نبين هذا ونرد عليه من أكثر من وجه، وأن الفرقة تقع بنفس اللعان ولا نحتاج إلى تفريق الحاكم. ونحن قلنا ثم فرق بينهما، قلنا إن هذا إيش؟ ها؟ حكم لا قضاء. هذا حكم، يعني حكم النبي صلى الله عليه وسلم أن الفرقة وقعت باللعان، هذا معنى ثم فرق بينهما، فهذا ليس قضاء وإنما هو إيش؟ هو حكم شرعي. فهذا أحد الأوجه، وهناك أوجه أخرى سوف نبينها عندما يعني نرجع إلى مواضح هذا الحديث في صحيح البخاري. نعم، أي أيونا، يعني هذه الخامسة مثل الأولى، لكن طبعا يقول يعني لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. هذه الطريق الأولى، وهي طريق عبد الملك بن أبي سليمان. طريق أخرى لعبد الملك بن أبي سليمان، قال وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان قال سمعت سعيد ابن جبير. هل هناك فائدة في هذا؟ قال سمعت، هنا صرح بالإيش؟ بالسماع، وأما في الأولى قال عن، أي هذه الفائدة سمعت، هنا صرح بالإيش؟ بالسماع. قال سئلت عن المتلاعنين زمن مصعب، هذه الميم عندك على سكون وهذا لا يمكن أبدا، هذه ضمة، زمن مصعب ابن الزبير، فلم أدري ما أقول، فأتيت عبد الله ابن عمر فقلت أرأيت المتلاعنين أيفرق بينهما؟ ثم ذكر بمثل حديث ابن نمير، يعني المتقدم. هذه كانت الطريق الأولى، وهي طريق عبد الملك ابن أبي سليمان. الطريق الثانية طريق عمرو بن دينار، قال الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير ابن حرب واللفظ ليحيى، قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا سفيان بن عيينة. أنتم ما عندكم نسخة من صحيح مسلم؟ ابحثوا تجدوها. ها؟ لأن متابعة القراءة في الكتاب طبعا مفيدة يعني. عن عم قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو وهو ابن دينار. وسفيان بن عيينة مشهور بالرواية عن عمرو، بل قالوا في هذا أصح الأسانيد كما قال السيوطي في ألفيته لمكة سفيان عن عمرو وذا عن جابر، يعني أصح أسانيد مكة سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر، عن جابر بن عبد الله. عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين حسابكما على الله، أحدكما كاذب، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها، لا سبيل لك عليها. كيف هذا؟ وذلك أن الرجل بعد اللعان قال ماذا؟ كما في حديث سهل كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم. فلما طلقها ثلاثا قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا سبيل لك عليها، أنت الآن تطلق في امرأة بانت عنك ولا نحتاج إلى إيش؟ إلى طلاق. فهذه الرواية تبين ماذا؟ تبين ماذا؟ أن الفرقة وقعت باللعان وليس بحكم الحاكم، وقعت بمجرد أن انتهى اللعان وقعت الفرقة، فقال له لا سبيل لك عليها. قال يا رسول الله ما لي مهر، يعني المهر الذي دفعه الصداق. قال لا مال لك. فإذا إيش؟ الملاعن لا يأخذ المهر ولا يأخذ الصداق، لا مال لك. لماذا؟ قال إن كنت صدقت عليها، إن كنت صادق وأنها زنت فهو، أي إيش؟ إيش فهو؟ المال، فهو بما استحللت من فرجها، أنت تمتعت بها مدة وخلاص، فهذا المال مقابل الاستمتاع. وإن كنت كذبت عليها ها فهذا من باب أولى أنك لا تستحق، يعني إن كنت صدقت لا مال لك، وإن كنت كذبت فهذا من باب أولى أنه لا مال لك. ها أنا أبين لك الآن. قال وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك، اكتب هذا، فذاك أبعد لك، هذه ساقطة، ساقطة من الأصل، أيوة اكتب فذاك أبعد لك، فأنت تضيف أبعد لك منها، أي وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها. قال زهير في روايته، قال زهير في روايته، يعني زهير بن حرب، لأن هذه الرواية لمن؟ ليحيى. قال زهير في روايته عن سفيان حدثنا سفيان عن عمرو لأنه سمع، أنه سمع، فنقول هنا ماذا؟ أنه مقدرة ولا بد من النطق بها كما هي طريقة أهل الحديث، أنه سمع. تقول هنا لا بد من النطق، صلاة وبركات، لا بد من النطق بأنه كما قال الحافظ ابن حجر. ها؟ حتى يستقيم الكلام. عن عمرو أنه سمع، فإذا هذه يعني أنه يعني لا تكتب ولكن يجب النطق بها، أنه سمع سعيد بن جبير فيقول سمعت ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلاحظ أن في رواية زهير ماذا؟ كلها تصريحات بالإيش؟ بالسماع، كلها تصريحات بالسماع. ففيه زهير سمع من سفيان، وسفيان عن عمرو، وعمرو سمع من سعيد، وسعيد سمع من ابن عمر. طبعا نحن نحتاج إلى السماع متى؟ إذا كان الراوي مدلسا، إذا كان الراوي مدلسا. وأما إن لم يكن مدلسا فثبات السماع كما يقال نور على نور. طيب، الطريق الثالثة قال وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد، قال حدثنا حماد عن أيوب قال حدثنا حماد. حماد في مسلم يحتمل الحمادين، وأما في البخاري فهو حماد واحد بس، وهو حماد بن زيد، لأن حماد بن سلمة لم يروي له البخاري. فإذا أي حماد في صحيح البخاري هو حماد بن زيد، وأما هنا فيمكن أن يكون هذا أو هذا. هنا إن لم يقل حماد بن سلمة فتعرف أنه حماد بن زيد، هذه الأكثر، يعني الأكثر في صحيح مسلم أنه إن لم يقل حماد بن سلمة فيكون التقدير حماد بن زيد. عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرق بينهما إيش؟ حكما لا قضاء، بين أخوي بني العجلان. فعرفنا أن حديث ابن عمر في قصة من؟ في قصة عويمر العجلان، فرق بين أخوي بني العجلان، وذلك أنها كانت من قومه، لأن عاصم بن عدي من قومه، وهذه المرأة كانت إما أنها بنت عاصم أو بنت أخيه. سنت تذكر ما شاء الله. فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بين العجلان وقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ حمك الله، هو طول بل خيجيب من جديد. قال وحدثناه ابن أبي عمر، حدثناه ابن أبي عمر، محمد ابن أبي عمر هذا العدني، هذا صدوق صنف المسند، وكان لازم ابن عيينة. محمد ابن أبي عمر عندما يقول سفيان معروف أنه ابن عيينة، لماذا؟ لأنه لا يروي عن الثوري، محمد ابن أبي عمر لا يروي عن سفيان الثوري، فعشان كده الإمام مسلم يقول سفيان وبس لأنه معروف. صدوق صنف المسند وكان لازم ابن عيينة. ها؟ محمد بن أبي عمر بس مكتوب للعدني بس ما أعرفه، لكن قال أبو حاتم كانت فيه غفلة، كانت فيه غفلة أي في محمد بن أبي عمر، هذا قول أبي حاتم. قال حدثنا سفيان عن أيوب أنه سمع، أيضا أنه هنا أنه سمع، والمحدثون يعتبرون أن الذي لا ينطق بأنه عيب، يقول هذا ما يعرف قراءة الحديث، أنه سمع سعيد بن جبير قال سألت ابن عمر عن اللعان فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، يعني بمثل الحديث المتقدم. أيوة، قال حدثنا أنه سمع. قال وحدثنا أبو غسان المسمعي، احنا ما شمتناه يا أخي لأنه مزكوم، يشمت ثلاثا، فإذا زاد عن الثلاث فلا يشمت. قال وحدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى وابن بشار. واللفظ للمسمعي وابن المثنى. قالوا حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عزرة. عزرة هذا هو ابن عبد الرحمن الكوفي الأعور، وعندما نقول الأعور فنحن لا ننتقصه بل نعرفه، لأن هناك ثلاثة شيوخ لقتادة كلهم عزرة. الروى عن عزرة هنا من؟ قتادة. قتادة له ثلاثة شيوخ كلهم عزرة، فكيف نميزهم؟ فنقول هذا عزرة الذي هنا هو عزرة بن عبد الرحمن الكوفي الأعور، وهو ثقة. تقول وهناك ثلاثة شيوخ لقتادة كلهم عزرة، هذا ثقة والآخران مقبولان. والآخران مقبولان، ثلاثة شيوخ لقتادة كلهم عزرة، هذا ثقة والآخران مقبولان. عن سعيد بن جبير قال لم يفرق المصعب بين المتلاعنين، يعني مصعب من؟ مصعب بن الزبير، لأن هذه القصة كانت في عهد مصعب بن الزبير، فقال لم يفرق المصعب بين المتلاعنين، وهو حاكم، وهو الحاكم، فلذلك هرع سعيد بن جبير إلى ابن عمر يسأله عن التفرقة بين المتلاعنين، قال لم يفرق المصعب بين المتلاعنين. قال سعيد فذكر ذلك لعبد الله بن عمر. من الذي ذكره؟ هو، أيوة. فقال فرق نبي الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بن العجلان. فلما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما فرقة مؤبدة، فعلم أن المتلاعنين يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا. هذا حديث من؟ حديث ابن عمر، وهو عند مسلم ولم يخرجه البخاري. الذي بعده حديث ابن عمر أيضا، هذا متفق عليه وسوف نبينه إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم، ونذكر الآن يعني شيئا يتعلق بآيات من سورة العنكبوت. بقي شيء؟ خمس دقائق. ها؟ نعم. ولا نذكر ببيل من أدب المفرد؟ يلا. نعم. لا نأخذ باب من أدب المفرد. قال باب من برك على ركبتيه. باب من برك على ركبتيه، كيف يا أخي؟ كيف يبرك هكذا؟ يبرك على ركبتيه. والقرفصاء كيف؟ كيف يجلس القرفصاء؟ نعم. القرفصاء لها هيئتان، الهيئة الأولى لا خلها كذا كالاحتباء، والهيئة الثانية أن يضع مرفقيه على فخذيه، أيوة هكذا، هذا قرفصاء. وأما برك على ركبتيه فهكذا. عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر، فلما سلم قام على المنبر، فإذا يجوز صعود المنبر في غير يوم الجمعة، لأن المنبر إنما من أجل أن يظهر المتكلم للسامعين. فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة، وذكر أن فيها أمورا عظاما، وهذا مما ينبغي أن نتذكره دوما. الذي لا يغيب عن باله ذكر الموت وذكر الساعة فذلك يحثه على العمل، ذلك يحثه على العمل، فذكر الساعة وذكر أن فيها أمورا عظاما وهي كذلك، وكيف لا يكون فيها هذه الأمور العظيمة والقرآن مملوء بما سيكون في هذا اليوم، وكذلك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي للإنسان دوما أن يذكر نفسه بالموت وبالساعة، أن يذكر نفسه بالموت وبالساعة. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، وذلك من الهول ومن شدة الموقف، لأن القضية قضية إما جنة وإما نار. فهذا مما ينبغي الإنسان أن يعيد حساباته فيما يتعلق بأمر الموت وبأمر الساعة، والإنسان دوما يحرص يعني أن يذكر نفسه بالموت بأن يذهب إلى هذه الجنائز ويحضرها ولو في الأسبوع مرة، ويزور المقابر كما قال عليه الصلاة والسلام: زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يعني يخرج من بيت عائشة ويذهب إلى القبور ويدعو لهم، ثم قال: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، حتى يبين لهم صلى الله عليه وسلم أنه صادق وأنه لا ينطق عن الهوى. قال: أي واحد يبغى أي سؤال يسأل أي شيء، من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقام هذا، لأنه ما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. قال أنس: فأكثر الناس البكاء حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: سلوا. لماذا أكثر الناس البكاء؟ لأنهم يؤمنون بصدقه صلى الله عليه وسلم، فالأمر ما يحتاج سؤال، يؤمنون بصدقه صلى الله عليه وسلم. وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: سلوا. وقد سأله يعني أناس، فقام رجل وقال له: يا رسول الله من أبي؟ رجل كان يعني يشك في نسبه، فهو أراد أن يقطع هذا الشك، قال: يا رسول الله من أبي؟ قال: أبوك حذافة، وكان يدعى لحذافة أيضا. وقام آخر قال: يا رسول الله من أبي؟ قال: أبوك سالم. وقام ثالث وقال: يا رسول الله أين مدخلي؟ قال: النار والعياذ بالله. قال له: أين مدخلي؟ هل أنا من الجنة من أهل النار؟ قال: النار. فلما أكثر الناس السؤال برك عمر على ركبتيه، هذا هو الشاهد، وقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال ذلك عمر، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولى. أولى هذه كلمة إيش؟ تهديد، كما قال تعالى: أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، تهديد بعد تهديد، أربع كلمات: أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. قال عليه الصلاة والسلام: أولى كلمة تهديد، ومعناها قرب منكم ما تكرهونه، يعني قرب موعد الإيش؟ موعد الساعة، لأنه ذكر في أول الخطبة أنه ذكر الساعة وما فيها من الأمور العظام. أما والذي نفس محمد بيده لقد عرضت علي الجنة والنار في عرض هذا الحائط وأنا أصلي، فلم أرك اليوم في الخير والشر. عرضت عليه الجنة والنار ورأى فيها ما فيها، كما عرضت عليه صلى الله عليه وسلم في صلاة الإيش؟ في صلاة الكسوف. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذكارين للموت وللساعة، والحمد لله رب العالمين.